عادة سيجيب أننا إنما نستكشف أرفاع الكلية بمكتب كشف السببية، يعني صحيح أن التجربة لم تمتد إلى كل أفراد النيران وإنما امتدت إلى قسم من أفراد النيران، إلا أن هذه التجربة أثبتت لنا أن هذه النيران لم تكن تحرق إلا بقانون السببية. كيف أن النار تحرق لو أن النار لا تكون سببا للإحراق؟ ثبت لدينا أن النار سبب، وبعد أن ثبت لدينا أن النار سببون فمن الطبيعي أن نتعدى إلى كل نار حتى النيران التي لم نجربها، لأن السبب لا ينفصل عن المسبب. ما دام النار محرقة كما رأيناها في تجارب كثيرة، إذا حتى النار التي لم نجربها محرقة، لأنها على أي حال نار، وقد ثبت أن النار سبب للإحراق. هذا هو البيان الابتدائي الذي يقوله الإنسان الاعتيادي الفاهم اسميا، سيجيب بهذا الجواب لو طرد عليه هذا السؤال، وهو كيف تبرر التعميم في حكمك على أثر استقراء الناقض. إلا أن هذا الكلام حينما يطرح على بساط البحث وعلى أساس من التفكير والتعميق، نرى أنه يواجه عدة أسئلة وعدة شبهات. أولا، من قال أن كل شيء يحتاج إلى سبب؟ من قال أن كل شيء بحاجة إلى سبب؟ فلعل الإحراق كان يحصل بلا سبب وليس بسبب النار، وعليه فلا يبقى مبرر للتعميم وللتعدي من النيران المجربة إلى النيران غير المجربة. ثانيا، لو سلمنا مبدأ السببية ومبدأ العلية، لكن كيف نثبت أن النار هي السبب كانت؟ لعل الإحراق كان ينشأ من سبب آخر غير النار، سبب غير مرئي، والنار هي التي شوهدت ورؤيت، لكن السبب الآخر هو غير مرئي. لعل الإحراق كان نتيجة لذاك السبب، وذاك السبب كان مقترنا صدفة بالنار في الأفراد التي جربناها، ولعله غير موجود مع الأفراد التي لم نجربها. فكيف نتعدى من الأفراد المجربة إلى الأفراد غير المجربة؟ وكيف نقول أن كل نار محرقة؟ هذا هو السؤال الثاني. والسؤال الثالث هو أنه لنفترض أننا آمنا وسلمنا بقانون السببية، وآمنا أيضا بأن النار هي السبب للإحراق، كل هذا افترضنا قبوله، ولكن كيف نثبت أن النار التي لم نجربها أيضا سبب للإحراق؟ لعل السببية تقتصر على الأفراد التي جربناها ولا تشمل الأفراد التي لم نجربها، فبأي مبرر نحن بشكل عام أن كل نار محرقة؟ هذا هو السؤال الثالث في هذا الطريق. ومن الملحوظ أننا نقصد بالنار المقدار المعلوم، المقدار الداخل في إدراكنا وفي رؤيتنا وفي حسنا، يعني بتعبير آخر لنسمي كما سمى الأستاذ رضي الله عليه، لنسمي لأجل التسهيل في التعبير، لنسمي النار أو أي سبب أردنا تجربة لنسميه بألف، ونسمي النتيجة التي ترتبت على تلك على ذات الشيء نسميها بالباء. فهنا تأتي ثلاث أسئلة كما قلنا. أولا، من قال أن الباء بحاجة إلى سبب؟ ثانيا، لو آمنا أن الباء بحاجة إلى سبب، من قال أن ألف هو السبب؟ ولعل شيئا آخر هو السبب، شيء آخر مسمى بكاء مثلا غير مرئي لنا، ذاك هو السبب. وثالثا لو سلمنا أن ألف هو السبب لباء، من قال أن كل ألف سبب؟ لعل أفراد الألف التي جربناها هي السبب، والأفراد التي لم نجربها ليست سببا. هذه هي صياغة الأسئلة الثلاثة. هنا النقطة التي أريد لفت النظر إليها هي أننا ماذا نقصد بألف حينما نقول ألف سبب لباء أو ليس سببا لباء؟ نقصد بألف المقدار الذي يدخل في علمنا وإدراكنا من هذه النار في النار أو من الحرارة في قولنا الحديث يتمدد بالحرارة، أو من السم في قولنا السم ويقتل، وهكذا المقدار الذي يدخل في إدراكنا وإحساسنا والذي هو مشترك بين ما جربناه ولم نجربه. هذه النقطة لها أثر جذري في حساب القضية. حينئذ مع الالتفات إلى هذه النقطة نرجع مرة أخرى للجواب على الأسئلة الثلاثة وفقا لوجهة نظر المنطق الأرسطي والفلسفة القديمة. فهنا يوجد بهؤلاء أجوبة ثلاثة جاهزة باتجاه في مقابل الأسئلة الثلاثة. أما السؤال الأول وهو من قال لكم أن باء بحاجة إلى سبب؟ الجواب لديهم واضح، قالوا في الفلسفة طبعا مو في المنطق، قالوا أن السببية قضية عقلية بديهية ومن البديهيات، وبما أنهم يؤمنون بأن القضايا كلها يجب أن تعود وترجع إلى قضية عقلية مسبقة بديهية، والقضايا الاستقرائية أيضا لا تتم ولا تثبت إلا إذا رجعت على أسس عقلية سابقة قبل الاستقراء كما يقولون. والسببية أيضا من القضايا البديهية الأولية التي نؤمن بها بوجداننا وبلا حاجة إلى برهان، فباء بحاجة إلى سبب كما هو الحال في كل أمر ممكن ممكن. والسؤال الثالث وهو أنه من قال أن الألف، لأن افترضنا أن ألف سبب، لكن من قال أن الألف الذي لم نجربه أيضا سبب، وإنما الألف الذي جربناه لعل الألفات المجربة هي الأسباب لإيجاد باء، ولكن الألفات غير المجربة لعلها ليست أسبابا؟ هذا السؤال الثالث. هذا السؤال الثالث أجاب عليه بقانون كما قلنا، بقانون السنخية بين العلة والمعلول، وهو قانون أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، لا فرق بين الألفات. إذا كان الألف الذي جربناه سببا فالألف الذي لم نجربه أيضا سبب لباء. حينئذ أنا حينما قلت أننا نقصد بألف المقدار الداخل في مدركاتنا في دركنا وحسنا من النار نسميه بألف، هذا الكلام هذه النقطة التي أبرزتها لكي لا يرد الإشكال الذي أورده أحد الإخوة بارحة بالأمس، وهو دعوة أنه لعل النار التي لم نجربها أصلا تختلف عن النار التي جربناها، يعني يقول القائل أن النار التي لم نجربها لعلها تختلف أصلا عن النار التي جربناها، فيها عنصر هذا العنصر لم يكن في النار التي جربناها عنصر، هذا العنصر لا يوجد في النار الثانية التي لم نجربها، لعل هناك فرقا بين النارين في بعض العناصر. إذن فالإحراق لعله ترتب على ذاك العنصر الموجود في النار الأولى والمفقود في النار الثانية. إذن كيف نتعدى من النار الأولى إلى النار الثانية؟ هذا الإشكال الذي ذكره بعض الإخوة بارحة. هذا الإشكال جوابه هو أننا أساسا قصدنا بالنار أو قصدنا بألف أو بأي تعبير تعبر، قصدنا ذاك المقدار المدرك في إحساسنا والذي هو مشترك بين الفردين والذي لا فرق فيه بين الفردين. لعل هناك عنصرا في الفرد الأول
مفقودا في الفرد الثاني، لكن هذا العنصر بعد من فهم بنار او من فهم بألف، هذا العنصر يدخل في ضمن السؤال الثاني الذي لازلنا لم نجب عليه. السؤال الثاني الذي يقول: من قال لكم ان ألف هو السبب لبعض؟ ولعل هنا عنصرا اخر ما غير مرئي ذاك هو السبب. هذا هو السؤال الثاني، عنصرا اخر نسميه بتاء، ذاك هو السبب. هنا على السؤال الثاني اذا اتصبح بهذا الشكل، نحن نعرف ان فرضية ان النار الاولى تستبطن عنصرا غير موجود في النار الثانية، هذه الفرضية راجعة الى السؤال الثاني. ففي حدود السؤال الاول والسؤال الثالث المشكلة قد انحلت وفق تصورات الفلسفة القديمة، وفق تصورات الفلسفة القديمة في حدود السؤال الاول والسؤال الثالث لم يبقى اشكال. في حدود السؤال الاول نقول ان السببية بديهية عقلية لا اشكال فيها، وفي حدود السؤال الثالث نقول حكم الامثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. اذا نتعدى من نار الى نار. يبقى عندئذ السؤال الثاني الذي يجب تركيز البحث عليه، وهو: من قال لكم ان السبب لباء هو الف؟ او من قال لكم ان السبب للاحراق هي النار؟ صحيح ان كل ممكن بحاجة الى سبب، كل حادث بحاجة الى سبب، هذا صحيح. اذا الاحراق بحاجة الى سبب، لكن لعل سبب الاحراق لم تكن هي النار، لم يكن هو الالف، وانما سبب الاحراق شيء اخر غير مرئي لدينا، اقترن صدفة بألف او اقترن صدفة بالنار. وفي المرة الاخرى المستقبلية لعلها سوف لن تقترن النار، سوف لن تقترن بذلك السبب. هنا هذا السؤال اجاب عليه علماء المنطق، منطق ارسطو، اجابوا عليه بافتراض قضية عقلية بديهية ايضا كقضية السببية. كيف ان قضية السببية قالوا عنها انها عقلية وبديهية؟ كذلك ادعوا وجود قضية عقلية بديهية اخرى قبل التجربة وقبل الاستقراء، وتلك القضية العقلية البديهية تقول ان الصدفة لا تكون دائمية ولا اكثرية، لان كانت النار سببا للاحراق اذا فهذا التجارب الطويل للامد تجارب وفق القاعدة: كل نار هي مفرطة، وكل نار رأينا أنه ترتب عليها إحراق. ولئن كانت النار ليست هي السبب للإحراق، وإنما الإحراق ترتب على النار من باب وجود علة أخرى غير النار، من باب وجود سبب، لأجل وجود سبب ذات السبب صدفة اخترن بالنار فحصل الإحراق، فحصل الإحراق. وبما أن ذاك السبب كان غير مرئي لنا، فنحن تخيلنا وتوهمنا ان الاحراق نتيجة للنار، بينما لا، ان الاحراق نتيجة لسبب اخر اقترن بالنار صدفة. لو كان هكذا اذا لازم من ذلك ان الصدفة تكون اكثرية، يعني مرة مرتين ارى مرات الف مرة الفين مليون مرة، دائما كلما وجد نار وجدت نار وجد ذاك السبب غير المرئي صدفة مقترنا مع النار وترتب الاحراق. يقول القائل ان الصدفة لا تكون اكثرية، الصدفة قد تتفق صدفة، قد تتفق الصدفة صدفة ونادرا وقليلا، اما حينما تتكرر القضية عدة مرات هنا نقول الصدفة لا تكون اكثرية او لا تكون دائمية، الصدفة لا تتحقق الا في مرات نادرة لا اكثر. مرة واحدة لو ان احدا شرب مائعا فابتلى بالصداع، قد نختلف ان هذا صدفة وان سبب الصداع كان موجودا لديه بغض النظر عن شرب المائع، صدفة في الحين الذي كان المقدر ان يبتلي بالصداع شرب المائع، هذا الاحتمال وارد. اذا لا ربط بين شرب المائع والصداع. في مرة ثانية حينما يتفق هذا الشيء هم نحتمل صدفة، مرة ثالثة هم نحتمل صدفة، لكن حينما تتكرر الصدفة وتتكرر عشرات المرات أو مئات المرات أن كل من يشرب هذا الماء يبتلي بالصلاة. نعرف أنه إذا هذه ليست صلاة، لأن الصلاة لا تكون أكثرية ولا دائمية. إذا يثبت ذلك أن هذا الماء سبب للصلاة. هذا ما يقوله علماء المعتقد. هذا الكلام المعروف عن المنطقيين يوضح لنا أنهم لماذا قالوا أن الاستقراء الناقص لا يفيد اليقين، وفي نفس الوقت قالوا أن التجربة تفيد اليمين. هذا الذي قد يترى أنه تناقض مثلا. قد صرح المنطقيون أن الاستقراء الناقص لا يفيد اليمين، والاستقراء التام هو الذي يفيد اليمين. هذا تصريح موجود في كلماتهم. وفي نفس الوقت جعلوا التجربيات من القضايا التي تفيد اليمين. التجريبيات جعلوها من الأوليات، من البديهيات. وهنا قد يقول القائل أن هذا تناقض، فإن التجربة عبارة عن الاستقراء الناقص. ما معنى التجربة؟ نحن حينما نجرب النيران فنراها مسرقة. خب لا نجرب كل أفراد النيران، لا نستطيع أن نجرب كل أفراد النيران، وإنما نجرب قسما من أفراد النيران، فسيكون الاستقراء ناقصا. فالتجربة عبارة عن الاستقراء الناقص. إذن التجربة، أنتم تقولون الاستقراء الناقص لا يفيد اليقين، ثم تقولون التجربة تفيد اليقين. هذا تناقض، لأن التجربة لا يمكن أن تكون على سبعة من الأفراد. التجربة عادة تكون على قسم من الأفراد، وهذا يعني أن التجربة عبارة عن الاستقراء الناقص. فلماذا تصرحون بأن الاستقراء الناقص لا يفيد اليقين، وفي نفس الوقت تصرحون بأن التجربة تفيد اليقين؟ هذا تناقض. وقد قيل في الجمع بين الكلامين والتوفيق بين الكلامين أن المقصود بالاستقراء ذاك الاستقراء الذي لم يتدخل فيه عنصر التجارب البشري، عنصر التأثير من قبل البشر، ذاك يسمونه بالاستقراء. الاستقراء يعني مفروض نستقر الحيوانات مثلا لنرى انها تحرك فكها الاسفل او لا، فهذا مو داخل تحت تأثير من قبلنا، تحت عمل من قبلنا، وانما مجرد الاستقراء البحث. هذا هو المقصود بالاستقراء، وهذا لا يفيد اليقين. وقصدوا بالتجربة الاستقراء الذي اقترن في تدخل من قبلنا وتأثير من قبلنا وحلق من قبلنا، من قبيل قصة أن النار تحرق. النار نحن نخلقها بالكبريت مثلا، نتدخل نضع النار على الفراش فنراها تحرق، يتدخل فيه شيء تحت اختيارنا وتحت إرادتنا. هذا هو المقصود بالتجربة. التجربة تفيد اليقين. أما الاستقراء الذي لا يدخل فيه عامل اختياري وتأثير من قبلنا، من قبيل أننا نستقر الحيوانات لنرى أنها تحرك فكها الأسفل، ذاك الاستقراء إن كان ناقصا لا يوجد اليقين. هكذا قيل، إلا أن هذا الكلام لا يطابق آراء علماء المنطق، وليس هذا هو تفسيرا لكلامهم، وهذا تفسير غير مقبول لدى أصحاب هذا الكلام، يعني الذين فرقوا بين الاستقراء الناقص والتجربة. ففي الاستقراء الناقص قالوا أن الاستقراء لا يفيد اليقين، وفي التجربة قالوا أنه يفيد اليقين، أنها تفيد اليقين. لم يكونوا يقصدون بذلك النظر إلى هذه النكتة التي قيلت، بدليل أنهم صرحوا، أولئك الذين صرحوا لأن التجارب يفيد اليقين صرحوا أيضا بأن الحدس يفيد اليقين. يعني كما جعلوا التجريبيات من البديهيات، كذلك جعلوا الحدسيات من البديهيات. ولهذا قالوا أن نور القمر مثلا، قاتل المسلمون يقولون نور القمر مستفاد من الشمس. على أي أساس؟ هناك ما في تجربة بمعنى تدخل بشري، والبشر لا يستطيع أن يتدخل في القمر ولا في الشمس، وإنما الوجود مجرد الملاحظة، ملاحظة أن القمر بقدر ما يقابل الشمس يزداد نورا، وبقدر ما يبتعد عن مقابلة الشمس يزداد غموره. هذا هو الشيء الملحوظ من دون تأثير من قبل الإنسان في ذلك. وقد قالوا أن هذا هم يمكن يقين هم جعلوه إلى صف البديهيات، وهذا يعني أنه إذن لم يكونوا ينظرون حينما قالوا أن الاستقراء الناقص لا يجد اليقين والتجربة تستفيد اليقين، لم يكونوا ينظرون إلى هذه النقطة، نقطة التدخل البشري، بحيث لو كان هناك تدخل بشري إذا يحصل اليقين، ولو لم يكن تدخل بشري لا يحصل اليقين. لا، بالنسبة للقمر والشمس هم قالوا أنه يحصل يقين بأن نور القمر مستفاد من الشمس، بينما لا يوجد تدخل بشري هناك، وإنما نظرهم إلى نقطة أخرى، وهي النقطة التي ظهرت من ضمن بياننا للمطلق، وتلك النقطة هي أنهم يقصدون بالاستقراء الناقص مجرد تعداد الأفراد، ومن دون الرجوع إلى قضية عقلية سابقة على الاستقراء، يقولون مجرد تعداد الأفراد لا يوجد لهم إلا إذا كان الاستقراء تاما، حسب ما قالوا إذا كان الاستقراء تاما يوجد لهم، أما إذا لم يكن تاما لا يوجد لهم مهما كثر عدد الاستقراء، مهما كثر عدد الأفراد التي استقرأناها، مجرد الاستقراء لا يتحقق يقين، ولكن التجربة تزيد اليقين. قصدوا بذلك يعني الاستقراء المنظم إلى عامل عقلي مسبق، إلى قضية عقلية بديهية مسبقة وثابتة قبل التجربة، وتلك القضية العقلية هي عبارة عن أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية، حينما يقترن الاستقراء بهذه القضية حينئذ يحصل اليقين. نحن حينما رأينا في كثير من المرات أن النار ترتب عليها الإحراق، ونحن نعلم أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية، إذن لا نستطيع أن نحمل حتى جارب الواسع النطاق، نحمله على فرضية أن النار صدفة اقترنت بعامل آخر غير مرئي، ذاك العامل هو الذي أحرق. هذا لا نستطيع أن نفترضه. إذن نعرف، والإحراق لا يكون إلا بسبب، إذن نعرف أن سبب الإحراق هي النار، وإذا عرفنا أن سبب الإحراق هي النار فسنتعدى إلى النار التي لم نجربها أيضا، لأن نفس السبب موجود في النار التي لم نجربها، إذن يثبت الإحراق. هذه خلاصة ما يقولون منطقيون. والمقصود بالصدفة حينما يقال أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية، المقصود بالصدفة هي الصدفة بمعنى التقارن بلا ملازمة، وليس المقصود بالصدفة الصدفة بمعنى وجود الشيء بلا سبب، فإن الصدفة لها معنيان. أولا الصدفة بمعنى وجود الشيء بلا سبب، هذا صدفة كما يقوله الطبيعيون الدهريون مثلا، أن الأشياء وجدت بلا سبب، يعني صدفة وجدت على هذا معنى الصدفة، هذا الذي يعبر عنه أستاذنا بالصدفة المطلقة، يسمونه الصدفة المطلقة. وهناك الصدفة بمعنى آخر، ليس بمعنى وجود الشيء بلا سبب، بل بمعنى التقارن بين شيئين بلا ملازمة بلا تلازم. أفرض الصدفتان، أنا في الساعة التي خرجت من بيتي جاري أيضا في نفس الساعة في نفس الوقت خرج من بيتي، فتقارننا في الكون مجمع البيت.
هل
كمان التقارن
مع
سبب؟ لا، التقارن بلا، كل واحد منهما له سبب. أنا خرجت من بيتي وصدفة في نفس الوقت في نفس الساعة خرج جاري أيضا من بيتي، فخرجنا في وقت واحد، تقارن خروجي بخروجه وبلا أي ملازمة بين التقارنين، هذا صدفة. صدفة لا بمعنى أن الشيء تحقق بلا سبب، لا، الشيء لم يتحقق. لا، التقارن مو هذا الشيء، التقارن مجرد تضايف، الشيء لم يتحقق بلا سبب، أنا خروجي مستند إلى سبب له، وذاك أيضا خروجه مستند إلى سبب له، فالشيء يلزم بالأثر، ولكن هذا التقارن كان بلا ملازمة، من دون أي تلازم عقليا منطقيا، من دون أي تلازم بينهما حصل التقارن. هذه هي التي يسميها أستاذنا بالصدفة النسبية. هنا في هذه القاعدة المنطقية التي تكون أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية، يقصد بذلك الصدفة بمعنى التقارن بلا ملازمة، الاقتران بلا تلازم، ولا يقصد بذلك الصدفة بمعنى الصدفة المطلقة أو بمعنى وجود الشيء بلا سبب، لأنهم قد فرضوا كما قلنا في الفلسفة عن قانون أن الشيء بلا سبب الممكن بلا سبب مستحيل، الممكن لا بد له من سبب، فرضوا عن قاعدة أن الشيء لا يمكن أن يكون بلا سبب. إذا الصدفة المطلقة هي مستحيلة أصلا، وإنما الصدفة الممكنة هي الصدفة النسبية، يعني اقتران شيئين من دون ملازمة بينهما. هذه الصدفة النسبية هي التي يقال عنها أنها لا تكون أكثرية أو دائمية، وإنما هي صدفة واتفاق ولا أكثر من ذلك. هذا كل ما يمكن أن يذكر كشرح وكتنجيه لكلام منطقي. أستاذنا رضوان الله عليه يناقش هذا الكلام ولا يقبل أن قانون، لا يقبل أن قانون الصدفة لا تكون أكثرية قانون عقلي. ويختلف معهم لا في أصل فكرة وجود قضايا عقلية قبل التجربة، في أصل فكرة أن لدينا قضايا عقلية بديهية قبل التجربة وقبل الاستقراء، لا يختلف أستاذنا والله عليه مع المنطقيين. يعني ليس أستاذنا يرى رأي أصحاب علماء الفلسفة التجريبية الذين يقولون أنه لا توجد قضية عقلية ثابتة قبل التجربة، وإنما كل شيء يجب أن يرجع إلى التجربة. أستاذنا لا يقول هكذا، بل يؤمن مع المنطقيين، يؤمن بأن هناك قضايا عقلية مسبقة وثابتة قبل التجربة، ولكنه يختلف عنهم في هذه القضية بالذات، قضية أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا تكون دائمية. فيقول أن هذه القضية بالذات مثلا السببية من ممتنع على أصل السببية، السببية هذه قضية ثابتة قبل الاستقراء ثابت مثلا، لكن في هذه القضية بالذات قضية أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية، لا يقبل أستاذنا رضوان الله عليه أن تكون هذه قضية عقلية قبل التجربة. يقول أن هذه القضية إن كانت حقا فإنما استفدناها من التجربة أيضا، واستفدناها بالاستقراء، يعني نحن رأينا في حياتنا الاعتيادية أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا تكون دائمية، وإنما تكون صدفة نادرا، صدفة ما قد يتفق أنني أخرج إلى البيت فأواجه أمامي الشيخ الواعظ حفظه الله صدفة، لقد مرة ما فيه لقد مرة الصدودة أمامي كل يوم أشهده، هذا رأيناه في حياتنا أن صدة من هذا القبيل لا تكون أكثرية ولا دائمية، وإنما هي صدة ونادرة، وليست هذه القضية ثابتة قبل التجربة وقبل الاستقرار. هذا ما يقوله أستاذ. قبل أن ندخل في النقاش العقلي الفلسفي بالقضية، يلاحظ أستاذنا على كلام هؤلاء أن كلامهم بحاجة إلى تحديد وتشخيص، فقولهم الصدفة لا تكون أكثرية أو دائمية، ماذا يقصدون بذلك؟ هل يقصدون بذلك أن الصدفة الدائمة المستوعبة المستوعبة لكل عمود الدهر هذه هي التي لا تكون فقط؟ الصدفة التي هي مستحيلة عبارة عن الصدفة التي تستوعب عمود الذهب، بحيث دائما وإلى يوم القيامة النار تكثر من الإحراق صدفة ومن دون سببية بينهما. هل هذا هو المقصود؟ طبعا ليس هذا هو المقصود، فإنه لو كان المقصود هو هذا إذن هذه القاعدة سوف لا تفيدنا شيئا، لأننا لن ندرك الذهب، نحن لا نستطيع أن ندرك كل الذهب، وأي فائدة بعد أن ينتهي الذهب، بعد سواء افترضنا أن النار محرقة أو ما محرقة، بعد شنو قيمة أن النار محرقة أو غير محرقة؟ إنما الكلام في حياتنا هذه، والتي نحن لو بعدنا ما استوعبنا كل الذهب، والذهب لن ينتهي، نريد أن نعرف أن النار محرقة أو لا. هنا التجربة ليست مستوعبة لكل الأفراد حتما، وليس مقصودهم أن الصدفة لا تكون أكثرية، ليس مقصودهم يعني أن الصدفة لا تكون مستوعبة لجميع الدعم، ما هذا المقصود، وإنما المقصود ما يكون أقل من الاستيعاب الكامل. صح. ما هو هذا المقدار الذي هو أقل من الاستيعاب الكامل؟ هل نصف الدهر مثلا؟ النار يجب أن يمضي من عمر الدنيا نصف عمر الدنيا، ونرى النار دائما تحرق، ذات الوقت يحصل لنا اليقين لأن النار محرقة، هل هكذا؟ أو روح الدهر أو مليون مرة مثلا، 100 مرة، 10 مرات، إيش كثر؟ الصدفة لا تكون أكثرية، ما معنى أنها لا تكون أكثرية؟ أكثرية بالقياس إلى عمر الدهر يعني لا تبع عمر الدهر، هكذا مفسر التي هي أكثر منها، أو 10 مرات، 20 مرة، 30 مرة، ما هو المقياس في الأكثرية؟ وما هو العدد الذي إذا وصلنا إلى ذلك العدد يحصل لنا يقين؟ لم يوجد في كلماتهم ما يحدد ذلك. القضية هي عادة تختلف باختلاف المصاريف، عادة في حياتنا الاحتيالية تختلف القضية باختلاف المصاريف، في بعض القضايا واحد يحصل لهم يقين به 10 مرات تجربة من يجرب يحصل له اليقين، أحيانا يحصل له اليقين بمرتين، قد يتفق أنه يحصل له اليقين بتجربة واحدة، بتجربة واحدة يتفق أنه يحصل له اليقين، أحيانا بحاجة إلى 100 تجربة إلى أن يحصل له اليقين، يختلف يعني القضية ضرب مضر في واقع الحياة في المعاش. هؤلاء الذين ادعوا أن المقياس أن هناك قضية عقلية قبلية قبل التجربة، تلك القضية هي أن الصدفة لا تكون أكثرية، لم يحددوا أنهم ما يقصدون بالأكثرية. وعلى أي حال لو أردنا أن نبحث القضية بحثا فلسفيا لكي نرى أن هذه القضية هل يمكن أن تكون قضية قبل التجربة قضية عقلية كما ادعوا، أو لا يمكن أن تكون قضية عقلية وسابقة على التجربة، يجب أن نفترض ولو افتراضا، يجب أن نفترض حدا، وهم نفترض 10 مرات، نقول الصدفة لا تتكرر 10 مرات، أو نفترض 100 مرة، فالفرضية كنا نفترضها حتى نستطيع أن ندخل القضية تحت البحث ونبحث لكي نرى أن هذه القضية هل هي صحيحة فلسفيا أو لا. بعد ذلك يبدأ أستاذنا بمناقشة هذا المبدأ، طبعا لا يقول أن هذا المبدأ باطل، وإنما يقول أن هذا المبدأ ليس مبدأ عقليا سابقا على الاستقراء، مبدأ أن القضية لا تكون، مبدأ أن الصدفة لا تكون أكثرية. يبدأ بمناقشة ذلك، وأول ما يناقش ببيان وجداني قبل أن يشرح في البراهين التي هو ذكرها رضوانها، يناقش ببيان يذكره لإثارة الوجدان ولتنبيه الوجدان. فبيانه كما يلي، يقول لو ادعينا أن الصدفة لا تكون أكثرية، لنفترض أنه لنسمي عدد 10 مثلا لتسمية المطلب، لنفترض أن عدد 10 هو المقصود بالأكثرية،
يعني أن السفة لا تتكرر 10 مرات. فلو أننا رأينا 10 مرات أن دواء معينا اقترن بزوال الصداع، يحصل لنا اليقين بأن هذا الدواء هو دواء الصداع ورافع للصداع، وأنه لا يمكن أن يكون اقترانه بزوال الصداع 10 مرات لنفسر الفرق. حينئذ هنا نسأل، نقول أنت الذي تدعي اليقين بأن الصدف لا تتكرر 10 مرات، هل تدعي اليقين باستحالة ذلك أو تدعي اليقين بعدم الوضوح؟ ماذا تقول؟ هل تقول أن هذا مستحيل، من المستحيل أن الصدف تتكرر 10 مرات، كما أن اجتماع النقيضين مستحيل، مثلا اجتماع الضدين مستحيل، اتباع النقيضين مستحيل، 2 + 2 = 5 هذا مستحيل، 2 + 2 = 5 مستحيل. كذلك من المستحيل تكرر الصدف 10 مرات، تكرر الصدف 10 مرات مستحيل. هل هكذا تدعي؟ أو أنك لا تقول بالاستحالة، وإنما تقول بأنني أخضع بأن الصدف لا تتكرر 10 مرات من دون استحالة، ما موجود استحالة، لكن لا تتكرر، لا تقع. أي منهما هو المقصود؟ انقصدت الأول، انقصدت دعوة أن الصدفة لا تتكرر، هذه يعني يستحيل أن تتكرر، دعوة الاستحالة، وتدعي أن هذه الاستحالة بديهية كما أن السببية بديهية، هذه الاستحالة بديهية، من البداهة أنه يستحيل تكرر الصدفة 10 مرات. إن كنت تقصد هكذا، هنا نستطيع أن ننبه الوجدان، ننبه وجدانك على خلاف ذلك. مطلع. الآن من لك البرهان، لكن كتنبيه الوجدان وكإثارة الوجدان نستطيع أن نقول: ألا تحس فرقا بين قضيتين؟ ألا تحس فرقا بين دعوتين؟ لنفترض أن إنسانا نزل من كرة المريخ إلى الماء، وإنسان ثاني أيضا نزل من كرة المريخ، يعني شخصان نزل من كرة المريخ. الإنسان الأول جاء وادعى دعوة، وكانت دعوة كما يلي: قال: يا أيها الناس، أنتم هنا في عالمكم تعودتم أن 2 + 2 = 4، لكن تعالوا أخبركم في كرة المريخ ما هي، في كرة المريخ أنتم ما عايشين، أنا عايش في كرة المريخ، هناك 2 + 2 = 5 مو 4، على خلاف كوكبكم هذا. الإنسان الثاني الذي نزل من كرة المريخ جاء وقال شيئا آخر، قال: يا أيها الناس، أنتم هنا تعودتم على أن الصدفة لا تكون غالبة، الصدفة نادرة، اقتران شيء بشيء فشي نادر، اقتران شيء بشيء بلا تلازم نادر، لكن تعالوا أخبركم ترى في كرة المريخ مباشرة، في كرة المريخ الصدف كثيرة تتحقق كثيرا، هنالك صدفة اسمي أني أخرج من البيت فأرى الشجر واقع بأمامي، لكن في كرة المريخ يوجد هنالك كثيرا، ما الشخص من يخرج من بيته يرى صديق أمامه. طب هنا وجدانين، هل هنا ألا تفرقون بين القضيتين، بين الدعويين؟ يعني الإنسان الأول الذي ادعى أن كرة المريخ تختلف عن هذه الكرة في أن 2 + 2 = 5 مو 4، هذه الدعوة فورا نكذبها، مهما هو يؤكد نحن نكذبها، رغم أننا لم نرى كرة المريخ ولم نجربها، بسهولة وبسرعة نجد من وجداننا تكذيب هذه الدعوة وأنه لا ليس هكذا، كما أنه في كرتنا 2 + 2 = 4 كذلك في كرة المريخ 2 + 2 = 4 مثل 5، قال بسهولة نستطيع أن نقطع بكذب هذا الرجل، ولكن هل بنفس السهولة نستطيع أن نقطع بكذب الرجل الثاني؟ ولا يخطر على بالنا ولو بدرجة ضعيفة أنه لعل طبيعة كرة المريخ تختلف عن طبيعة كرتنا، وفي كرة المريخ تتعايش الصدف بسلام حتى ما
يعطي الأستاذ رحمه الله.
إذن هذا كمثال لعله يكفي في إثارة الوجدان، وقبل أن نصل إلى البراهين التي تستعرض لعل هذا المثال يكفي في إثارة الوجدان وتنبيه الوجدان إلى أنه لا نستطيع أن ندرك استحالة تكرر الصدف. وأما إذا ادعيتم أننا لا نقول أن تكرر الصدف مستحيل، تكرر الصدف 10 مرات مستحيل، لا ندعي الاستحالة، ولكن ندعي أنه غير واقع، نقطع بعدم الوقوع. إذ قلتم هكذا هنا يأتي منبه آخر للوجدان، وهو أنك لو لم تدع الاستحالة، لو قلت أن تكرر الصدف 10 مرات ممكن، لو اعترفت بإمكان ذلك، إذا ما الذي هدف إلى أنه سوف لم يقع؟ ماذا هو ممكن لعله يقع؟ كالممكنات الأخرى التي وقعت، ما الذي هدف إلى أنه سوف لم يقع؟ فهذا هم منبه آخر وجداني لمعرفة أنه لا يمكن، لا نستطيع أن ندعي أن الصدف رغم إمكان اجتماعها وتتاليها لكنه سوف لم تقع. ثم قال لو كان يمكن اجتماعها وتتاليها إذن لعلها تقع. وقد قال المنطقيون هم أن القضايا الضرورية والبديهية دائما هي تستبطن عنصر الاستحالة أو الوجوب. اجتماع النقيضين شنو؟ مستحيل. ارتفاع النقيضين مستحيل. مثلا وجود أحد النقيضين واجب، وهكذا. يعني القضايا البديهية دائما تستبطن الاستحالة أو الوجوب، وكما أشرنا في البحث السابق على أساس هذا يتحقق ضمان الصدق وحقانية الصدق وعدم الخطأ حسب ما قاله. أما مجرد دعوى إدراك تحقق الشيء رغم أنه ممكن، أو إدراك عدم تحققه رغم أنه ممكن، هذا لا يمكن أن يكون من دعوى القضايا الضرورية والبديهية. فإن كان من الممكن اجتماع الصدف 10 مرات إذن لعل هذا الممكن يقع. إذن فحينما جربنا هذا الدواء وأعطيناه إلى 10 أشخاص مبتلين بالصداع ورأينا أن الصداع زال، نبقى نحتمل ما دام تتالي الصدف 10 ممكن، إذن نبقى نحتمل أنه لعل كل هذا صدف، وصدفة صادف شرب الدواء صادف مع السبب الذي يزيل الداء، وذاك السبب غير شرب الدواء، فالسبب غير موجود، هذا الاحتمال يبقى قائما. هذا هو البيان الوجداني لدحض قاعدة أن الصدفة لا تكون أكثرية. طبعا دحضها بما هي قاعدة عقلية، مو بما هي قاعدة تجريبية. بما هي قاعدة تجريبية ممكن أن تقر، يقال نحن جربنا في حياتنا رأينا أن الصدفة لا تتكرر كثيرا، وإنما إبطالها كقاعدة عقلية. البيان الوجداني بعد ذلك يشرع أستاذنا رحمه الله عليه في البيانات البرهانية، وهي بيانات عديدة تستطيعون أن تطالعوها في الكتاب. فبما أنه لو أردنا أن نشرع في البيان الأول هو هذا البيان سيستوعب قدرا كبيرا من الوقت، ولهذا لا نستطيع أن نشرع في هذه الليلة في البيان الأول. إن شاء الله غدا نشرع في ذكر البيانات واحدا بعد آخر إن شاء الله.